أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العلي العظيم. الإنسان بشكل طبيعي يسعى لحماية نفسه من الأخطار والمكاره، غريزة حب الذات تدفعه لكي يجنب نفسه الخطر. لكن الأخطار على نوعين: خطر واضح ملموس أمام الإنسان، وعادة ما يهتم الإنسان بتجنب هذا الخطر، لا يحتاج إلى أن يأمره شخص بأن يتجنب الخطر ما دام الخطر واضحا أمامه. فإذا كان يمشي في الشارع وجاءت سيارة مسرعة وخاف على نفسه، ما يحتاج تلقى عليه محاضرة أنه ينبغي أن يركض أو يبتعد. ما دام يرى الخطر ماثلا أمامه، هو بشكل لا شعوري، بشكل طبيعي يجنب نفسه الخطر. إذا رأى أمامه حفرة يتجنبها حتى لا يقع فيها، إذا رأى ذئبا مفترسا ثعبانا يهرب منه، إذا رأى حريقا ينجو بنفسه منه. هذه الأخطار الملموسة. في بعض الأحيان تكون الأخطار غير ملموسة، غير واضحة، أخطار خفية أو أخطار مؤجلة. الكثيرون من الناس لا يندفعون لتلافي الأخطار المؤجلة، الأخطار الخفية. مثلا الطالب حينما يهمل في دراسته، إذا كان يجد خطرا عاجلا، إذا بكرة ما يجيب الواجب يطردوه من المدرسة، وكان يهم أن ما ينطرد. أما إذا واحد طردوه الحمد لله استرحنا، إذا بحثنا آخر، أو إذا كان أي تقصير يضرب يعاقب، هذا يشوف خطر ملموس أمامه. أما إذا كانت المسألة ترتبط بالامتحانات، إذا ما ركز ذهنه في الدرس أمام المدرس، إذا ما تابع الشرح، إذا ما راجع في الامتحانات، راح تكون عنده مشكلة. متى الامتحانات؟ آخر السنة، الله كريم، من إلى آخر السنة فرج الله. الخطر مو فوري قدامه، مو عاجل قدامه، لذلك يفرط في الوقاية منه. وكذلك من الناحية الصحية، إذا الإنسان يعرف أن هذا الطعام متسمم، في تسمم غذائي، رأسا من يأكل هذا الطعام يصيب مغص، يصيب ألم، يصيب شيء، لا يتجنبه، يخاف. أما إذا قيل له هذا الطعام إذا تأكله بعد فترة تصير عندك مشاكل في الضغط، في الكوليسترول، في السكر يرتفع عندك، خلى الحين نستأنس ناكل بعدين فرج الله. طبيعة الإنسان هكذا. إلا من كان يمتلك وعيا، إلا من كان يمتلك نضجا، هذا لا، هذا يفكر مو فقط في الأخطار العاجلة، وإنما يفكر في الأخطار الآجلة، الخطر المستقبلي، يحاول أن يتلافاه ويجنب نفسه إياه. من هذا المنطلق القرآن الكريم دائما يتحدث للناس عن الأخطار التي تواجههم في العالم الآخر ما بعد الدنيا. طيب أخطار الآخرة ليست فورية في هذه اللحظة أمام الإنسان ولا ملموسة، رغم أن الإنسان لا يعرف كم هي الفاصلة التي تفصل بينه وبين أخطار الآخرة. تدري أخطار الآخرة بعد كم راح تواجهها أنت؟ ما تدري. الامتحانات آخر السنة، عندك كم شهر، لكن أخطار الآخرة تدري آخر السنة لو أول السنة لو أول الشهر لو آخر الشهر؟ فوالله ما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به. ونزول الموت ما إلى جدول محدد، يعني ما إلى مدة محددة، لحظة واحدة. كم من حالة من الحالات، كم من وضع من الأوضاع. قبل فترة كان يحدثنا أحد الخطباء الملا علي الطويل الله يحفظه عن زوجته، مصلي الصبح بعد الصلاة وقعت، ودوها المستشفى كذا، ما هي إلا ساعة خلاص ماتت الله يرحمها، انتهى الموضوع، ساعة ساعتين وانتهى. وكم من أشخاص خاصة تصير حوادث معينة أعاذنا الله وإياكم، قاعد إياه جنبه يتحدث في السيارة، في لحظة واحدة حادث يصير لا سمح الله، طار من جنبه انتهى. يعني مسألة الآخرة مو مسألة مؤجلة بذات الشكل اللي الواحد ما يفكر في أخطارها، في لحظة واحدة ممكن أن تنتقل وتجد نفسك وجها لوجه أمام الخطر. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه وعنه منه تحيد. هذا اللي انت كنت تخاف منه لحظة واحدة خلاص انتهى امام الامر الواقع. لذلك ايات القرآن دائما تذكر الانسان بهذا الخطر، باعتباره ليس خطرا عاجلا ملموسا، لهذا يغفل الانسان عنه فيحتاج الى تذكير، يحتاج الى تنبيه. من جملة هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أنت لما تشوف حريق في الدنيا كيف بسرعة تحاول تنجو بنفسك، لما تعرف لا سمح الله أن عائلتك معرضة لحريق تعمل المستحيل من أجل إنقاذهم، إجراءات تتخذ. الآن في أغلب البيوت خاصة البيوت الجديدة في الإنشاء سووا نظام للإنذار المبكر، من يصير شوية دخان غير طبيعي في البيت، وهذا ممتاز. في الغرب هذا حد بنسبة كبيرة من نشوب الحرائق ومن أضرار الحرائق، بمجرد أن دخان يصير في الجو رأسا يصير جرس معين يلفت نظرك إذا أنت نايم إذا أنت كذا، لأنه ترى في محاولة حريق، في شيء بداية حريق حتى تنتبه. طفايات الآن نظام الدفاع المدني يقترح أن كل واحد لازم يخلي في بيته مطفأة من هذه الصغيرة، حتى لو لا سمح الله صار شيء يعرف كيف يتصرف. يعني إجراءات عديدة يأخذها الإنسان حتى يقي نفسه ويقي بيته ويقي عائلته أخطار الحرائق والنيران. لكن أين نار الدنيا من نار الآخرة؟ شنو يعني حريق اللي في الدنيا؟ شنو ما قيمته، ما نسبته بالنسبة إلى نار جهنم؟ ورد في الحديث أن الله تعالى أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت. كيف الإنسان رح يواجه هذه النار؟ كيف يواجهها؟ لو أن لفحة من لفحات نار جهنم تسربت الى الدنيا لاحرقت الارض ومن عليها، لفحة واحدة من نار جهنم. فكيف الانسان راح يواجه؟ يعني مو صدق تشك في انه ماكو نار، هذا بحث. اذا واحد مو مصدق لا هذا حكي، اما اذا واحد مؤمن ومصدق فيها النار، وبينك وبين النار خلقة بسيطة جدا، حاجز بسيط بينك وبينها، لحظة واحدة وهذا الحاجز انخرق وخلص، شفت نفسك البعيد ذاك الصوب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، خاف على روحك من النار. هذه المتع، هذه الشهوات، هذه الإغراءات التي تنالها في الدنيا ماذا تفيدك في ذلك اليوم؟ كل المتع وكل الشهوات اللي تحصلها في الدنيا لا تساوي لحظة من لحظات عذاب نار جهنم. ولذلك ورد في الحديث حول اللذات والشهوات أنه لا خير في خير تعقبه النار، ولا شر في شر تعقبه الجنة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، إذا أنت تحب عائلتك وتبعدهم عن الأخطار في الدنيا ينبغي أن تسعى لإبعادهم عن الأخطار في الآخرة. هذه النار مو مثل النار التي تألفونها في الدنيا، شوية لمحة في كل آية من القرآن الحديث يصير عن شيء بسيط، عن لمحة بسيطة من عذاب نار جهنم. الآية تقول هذه النار وقودها الناس والحجارة، المادة القابلة للاشتعال فيها. احنا في الدنيا النار خشب، الحطب، الغاز، هالاشياء. نار جهنم وقودها المادة المشتعلة الدائمة فيها هم الناس والحجارة، والحجارة اذا التهبت اذا اصبحت مشتعلة ماذا تفعل الحجارة؟ وقودها الناس والحجارة بعد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا تراهن على ان هالملائكة بتستعطفهم، يمكن لما يكون واحد في السجن، لما يكون واحد اسير عند احد يراهن يتصادق مع هذا السجان، مع هذا المسؤول يأثر عليه يستعطفه، والله أنا كذا خاف الله فيه فلان شيء ممكن يأثر عليه. ملائكة ظلم النار جهنم يعني شنو؟ تجيب له قصيدة تغير موقفه فيها، تجيب له نكتة تأثر عليه، تعطيه هدية تغير موقفه منك، شو تسوي وياه؟ ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، عندهم انصياع تكويني لأوامر الله تعالى، مجبرون على الطاعة ويفعلون ما يؤمرون. لذلك على الإنسان أن يفكر كثيرا حينما نجد أن الأئمة عليهم السلام، أمير المؤمنين سلام الله عليه، زين العابدين، بقية الأئمة على مكانتهم على عظمتهم، في الليل ينادون الله يبكون يستغيثون تحرقني بالنار يا غاية المنى فأين رجائي؟ هذا الإمام وهو الإمام المعصوم هكذا يتخاطب مع الله، تقرأ دعاء كميل، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع البكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك. هذا الإمام المعصوم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا مو كلام على الماشي وبالفاضل، لا، يذكرنا بحقيقة، يريد تربيتنا، يريد توجيهنا. لذلك يجب أن ننتبه لأنفسنا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كيف يقي الإنسان نفسه وكيف يقي الإنسان أهله؟ نريد أن نشير إلى مسألة وقاية الأهل والأسر والأولاد، ونحن على أعتاب العطلة الصيفية، نسأل الله أن ينجح كل أبنائنا وبناتنا في دراستهم. لكن بعد الامتحان المدرسي أمامنا امتحان ثاني 3 أشهر، شي سووا أولادنا؟ شي سووا بناتنا؟ طالما كانت العطلة والفراغ هي طريق إلى الانحراف، طريق إلى الشقاء، طريق إلى الفساد، لأن الفراغ يسبب المفاسد، لأن الفراغ يفتح الأبواب أمام الشيطان. فعلينا أن نفكر ماذا يصنع أولادنا في هذه الأشهر الثلاثة، ماذا تصنع بناتنا، خاصة البنات، فتيات. الأولاد يطلعوا برا يتمشوا، عندهم شلال، عندهم أصدقاء، إذا استمل يأخذ سيارة يروح، يأخذ بايسكل ويروح، عنده أكثر من مجال. البنت هذه اللي تدرس في الثانوية، اللي تدرس في الجامعة، اللي متخرجة من الجامعة وإلى الآن ما توظفت، هذه 24 ساعة شو تسوي في البيت؟ ألا يصيبها الملل؟ ألا يصيبها السأم؟ ألا يصيبها الضجر؟ طيب حينما يسيطر عليها الملل، السأم، الضجر، الإحباط، تبحث عن أي شيء تنفس عن نفسها. يجي شيطان يتصل بالتليفون فتجد فرصة إذا لم تكن محصنة بالوعي، تقعد أمام التلفزيون تشوف هذه البرامج والأفلام، المجلات، سبحان الله، المجلات النسائية، أغلب المكتبات والبقالات يقول لك أكثر المجلات رواجا هي المجلات النسائية، بالسرعة تنفذ المجلة، وكل يوم تصدر مجلة نسائية جديدة، وإيش فيها المجلات النسائية؟ صح في بعضها في مواضيع مفيدة، لكن غالبا ما صور إبراز قدوات سيئة للمرأة، موديلات، موضات، قصص غرام، قصص جرائم، ما أشبه ذلك. هذه السموم كلها تصل إلى أذهان وعقول وقلوب بناتنا وفراغ يلتهمنا. غالبا ما النساء المثقفات المتعلمات يقرأنا ويطالعنا ويهتممنا بالثقافة والمطالعة أكثر من الأولاد والشباب كثيرا ما. ليش؟ لأن الشباب عندهم أشياء ثانية تشغلهم، البنات غالبا ما عندهم أشياء ثانية. يجب أن نفكر كثيرا في بناتنا، في نسائنا. نحتاج إلى أمرين. التدين ما يكون بالقهر، تفرض التدين على عائلتك قهرا، ولا يكون بالوراثة، ورثة البنت ورث الولد حالة التدين. التدين يحتاج إلى شيئين، يحتاج إلى القناعة والمعرفة، يعني يكون في معرفة دينية في وعي، ويحتاج إلى الأجواء الصالحة. إذا البنت توفرت لها المعرفة والوعي وتوفرت لها الأجواء الصالحة وكذلك الولد، هذا يصبح ضمانة أكثر لتدينها. طبعا الهداية والتوفيق قرار الإنسان وبيد الله سبحانه وتعالى. ممكن إنسان تتوفر له كل الوسائل والأساليب لكن ما يلتزم، وممكن إنسان يعيش أجواء أخرى لكن الله يهديه. لكن علينا أن نوفر الوسائل والأسباب في الواقع، خاصة في مجتمعنا، وضع نسائنا، وضع بناتنا. وقد سبق الحديث أكثر من مرة في هذا الجانب، وضع مؤسف جدا. فرص التوجيه، فرص التوعية للجانب النسائي في مجتمعنا ضعيفة أو منعدمة، مع أن المرأة قد تكون أحوج إلى التوعية من الرجل، وخاصة في هذا الزمن، وخاصة في هذا العصر. الرجل الشاب إذا توعى يتوعى لنفسه غالبا، المرأة إذا توعت هي ستكون ربة أسرة، ستنتج جيل، ستربي جيل. والشيطان الآن وسائل الإعلام، وسائل الثقافة موجهة أكثر لهالجانب النسائي. هذه الأفلام، هذه المجلات، هذه البرامج على الإنترنت، مشاكل الآن. لا نستطيع أن نمنع البنات ونمنع الفتيات من أن يتعلمن الكمبيوتر ويدخلن على شبكة الإنترنت، ما نقدر نمنعهم وما يمكن أن نمنعهم. سابقا في زمن التخلف أفضل حتى المرأة ما تقرأ وما تقدر تكتب أشياء مثيرة، أفضل ما نعلمها لا القراءة ولا الكتابة. ولذلك حتى ينقلوا أحاديث تنهى عن تعليم القراءة والكتابة للنساء، طبعا هي أحاديث ليست صحيحة وليست ثابتة. ليش؟ يقول لك المرأة إذا تعلمت تقرأ راح تراسل وتكتب وتقرأ أشياء مو زين، أحسن خليها جاهلة ما تقدر شيء أصلا. هذا مو حل، هذا مو أسلوب لا يقبله الله تعالى. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الأشياء الكمالية مطلوبة من الإنسان كإنسان، تكمل شخصيته، تكمل مستواه. الحل أن نعطيها الوعي، أن نعطيها المعرفة. انظروا إلى بداية الإسلام كيف كانت المرأة جنبا إلى جنب الرجل تتلقى المعارف الدينية، والفرصة كانت متاحة أمامها. أول إنسان اطلع على الوحي امرأة، حينما عاد رسول الله صلى الله عليه وآله من الغار بعد أن نزل عليه الوحي، جاء إلى بيته، استقبلته السيدة خديجة بنت خويلد، حكى لها ما رأى. أول من اطلع على الوحي، طبعا هناك عندنا رواية أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان مع رسول الله في الغار، كما في خطبة في نهج البلاغة: وكنت أجاور في كل سنة بحراء مع رسول الله فأراه ولا يراه غيري، أرى نور الوحي والرسالة وأسمع كلامه. وقد سمعت رنة الشيطان حينما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت: يا رسول الله، ما هذه الرنة؟ قال: هذه رنة الشيطان آيس من عبادته، يا علي إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنه لا يوحى إليه، إلا أنه لست بنبي. خطبة الأمير المؤمنين عليه السلام. على العموم، سيدة خديجة بنت خويلد إما أول أو ثاني من اطلع على الوحي امرأة. بعد ذلك كنا النساء يحضرن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله يصلين مع رسول الله. الروايات تقول حتى صلاة الفجر كنا يحضرن صلاة الفجر يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وآله. في إحدى المرات تعرضت امرأة من نساء الأنصار تعرضت لشخص سيء اعترضها أساء إليها تحرش بها وهي قد انصرفت من الصلاة. الرسول صلى الله عليه وآله أيضا تحدث حول الموضوع لكن لم ينهى النساء، ما قال ما دام تصير مثل هالحوادث خلاص خلوا النسوان يقعدوا في بيوتهم، لا أبدا. كنا يصلين في المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب، وتقول الرواية ربما ظن رسول الله صلى الله عليه وآله أن النساء لم يسمعن كلامه فيذهب إليهن لما يخلص خطبته والنساء بعيدات في آخر الصفوف، ما سمعوا كلام الرسول، يشق الصفوف ويروح يوقف وسط النساء أمام النساء ويتحدث لهم ما تحدث للرجال. وجاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قالت يا رسول الله غلبنا الرجال على حديثك، كل الرجال حولك ويسمعوا حديثك وإحنا ما لنا حصة، غلبنا الرجال على حديثك فعين لنا يوما تأتينا فيه وتحدثنا. فعين رسول الله صلى الله عليه وآله يوما للنساء يأتى إليهن وحدثهن ووعظهن. ولذلك عندنا راويات حديث كثيرات من النساء، واتفق كل علماء المسلمين سنة وشيعة على أن رواية المرأة للحديث تقبل كرواية الرجل إذا اجتمعت فيها الشرائط، إذا كانت ثقة صادقة تقبل روايتها كما تقبل رواية الرجل. بل قال أحد علماء الحديث عندنا كثير من الرواة نحكم عليهم بالكذب ولا نقبل روايتهم، وليست عندنا امرأة روت الحديث عن رسول الله فعرفت بالكذب. هذا من علماء إخواننا أهل السنة له هذا الرأي. راويات كثيرات. الإمام الخوي رحمة الله عليه في كتابه معجم رجال الحديث ذكر 134 اسم لراويات روينا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أئمة الطاهرين عليهم السلام. وفي صحاح السنة الستة، في الصحاح الستة أحصى علماؤهم 132 صحابية راوية لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله. فكنا يأتينا يسمعنا حديث الأئمة، يسمعنا خطابات الإمام علي عليه السلام، ويسألنا الإمام. سيدة عائشة أم المؤمنين تقول نعم النساء نساء الأنصار، ما كان الحياء يمنعهن أن يتفقهن في الدين، فكن يأتين إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله ويسألنه عما يشأنه. يجوا إلى بيت النبي، أي رجل تصير عنده مسألة يجي إلى النبي، أي مرأة تصير عندها مسألة تجي تدخل على النبي تسأل الرسول مسألة. وفي تاريخنا كان عندنا فقيهات مجتهدات. بنت المولى محمد تقي المجلسي رحمة الله عليه، أخت صاحب البحار محمد باقر المجلسي، كانت فقيهة، كانت عالمة فقيهة مجتهدة. زوجها فقيه الشيخ المازندراني كان يرجع إليها يسألها عن بعض المسائل، وكان يأمر النساء بالرجوع إليها. بنت الشهيد الأول صاحب اللمعة الدمشقية في لبنان أم علي كانت فاضلة فقيهة، وكان أبوها يأمر النساء بالرجوع إليها، زوجة الشهيد الأول، وكان زوجها يأمر النساء بالرجوع إليها. وكانت عندنا في إيران توفيت سنة 1404 هجرية أمينة بيكم الإصفهانية، فقيهة كانت مجتهدة، حتى بعض الفقهاء والمراجع لهم إجازات منها. سيد المرعش رحمة الله على عند إجازة رواية منها، من هذه الفقيهة المجتهدة. وكان في التاريخ السيدة نفيسة اللي الآن قبرها في مصر، سيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام، توفيت سنة 208 للهجرة في مصر. هذه حلت في مصر فكان بيتها مدرسة علمية، وكان الرجال يعني في تاريخنا المرأة كانت تعلم الرجال وليست فقط هي تتعلم، كان الرجال يقصدون السيدة نفيسة ويتعلمون منها الدين ويتعلمون منها الفقه. ومن أبرز تلامذتها الذين سمعوا عليها الإمام الشافعي، إمام المذهب الشافعي، كان يتردد على بيت السيدة نفيسة ويسمع حديثها ويسألها عن بعض الأمور، فاعتبرت من شيوخه ومن مدرسيه، وله ثناء كبير عليها على السيدة نفيسة، وقبرها الآن يزار في مصر. إذن المرأة في العهود والعصور الإسلامية السابقة كانت تتفقه في الدين، كانت الفرصة متاحة أمامها، بل كانت هي مصدر لتفقيه الآخرين ولتبصيرهم في أمور دينهم. لماذا أصبحت أوضاعنا الآن في وضع آخر؟ انعدمت الفرص أمام المرأة أن تتفقه في دينها، دروس للنساء لا تتوفر، مجال صلاة جماعة للنساء لا تتوفر، كتابات أنشطة ثقافية فكرية اجتماعية للمرأة قليلة جدا. الآن نحن على أعتاب العطلة الصيفية، علينا أن نهتم بإيجاد برامج للنساء، لبناتنا، لفتياتنا. لازم تصير مبادرات من الأخوات، من الأهالي. المشكلة بعض الناس يزايدوا في التدين، النسوان يروحوا السوق ما يخالف، يروحوا مختلف الأماكن ما يخالف، من تصير قضية صلاة جماعة نساء يشاركوا في صلاة جماعة، لا لا لا، المرأة مسجدها بيتها مكروه، ليش تطلع، ليش كذا، لازم نحافظ على المرأة. ما يخالف يروح الأسواق، ما يخالف يروح كل مكان، يروح الزيارة، يروح العمرة، يتمشوا. المرأة في بيتنا كما يقول أحد المراجع، لما كثرت عليه التساؤلات من القطيب أنه يصير المرأة تجي تحضر صلاة جماعة، هذا المرجع قال يعني أنتوا النسوان في بيوتكم مقفل عليها البيبان، ما يطلعوا ابدا برا، ما يروح السوق، بلا يروح السوق، ما يروح المدارس يدرسوا، بلا يروح المدارس، ما يطلعوا يتزاوروا، نعم يتزاوروا، في هالاشياء الاخرى ما تسألوا يجوز لما يجوز، مسجد تطلع المسجد تصلي يجوز لما يجوز، عشرات الاسئلة تجي من القطيف، حالة من التزمت. بعض الناس عندنا صايرين وكأنهم اشد تدينا حتى من المراجع وحتى من الأئمة عليهم السلام، يعقدوا مسائل الدين، يتزمتون في مسائل الدين بلا مبرر شرعي، اختلاق مبررات واختلاق حجج، ان هذا يسوي مجال للاختلاط، ان هذا يخلي المرأة تطلع من بيتها. طيب المجالات الاخرى هم نفس الشيء، لماذا لا تمنعون المجالات الاخرى؟ ينبغي ان نتجاوز هذا الفهم المتزمت للدين. حديث شريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله ينقله السنة والشيعة، لا تمنعوا إماء الله عن مساجد الله. بعض الهلف مراجعنا في إيران، مراجعنا في العراق، في سوريا، في كل مكان النساء يصلوا جماعة، حلال في كل مكان، حرام في القطيف. يعني شنو الحالة الجنسية وحالة الفساد في القطيف؟ الناس بس أقل شيء يصير بحيث غيرهم ما يخالف هم محظور عليهم، شنو الحالات؟ حالة من التزمت التي لا مبرر لها، حالة من المزايدة في الدين. علينا أن نفتح المجال لبناتنا، لأخواتنا، لنسائنا أن يحضرن في صلاة الجماعة، نهيئ لهم مجال أن تكون هناك دروس دينية، ونرتب الضوابط الشرعية ضمن الضوابط الشرعية. المدرس، الشيخ، الملقي الذي يدرس يكون في مكان، وهن يكن في مكان آخر، كما يجري في الجامعة. لا، في الجامعات عندنا في المملكة البنات حينما يدرسهن دكتور يكون في مكان، وهناك تلفاز شاشة يشاهدنا ويسمعنا، فلنهيئ هذه الأجواء. علينا أن نهتم بوضع بناتنا ونسائنا، خاصة في العطلة الصيفية، 3 أشهر من الفراغ، هذه منافذ للعبث، منافذ لله، تفتح أبواب الشيطان على أولادنا وبناتنا. ولا يفيد أن نجلس ونجتر الآلام، صار فلان شيء، النسوان هالشكل، البنات هالشكل، طيب إحنا ما وفرنا لهم الأجواء الصالحة. حينما يقول القرآن قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الوقاية لها أساليبها، لها طرقها. الوقاية مو بس استخدام الصوت، استخدام العصا، استخدام الزبرة، استخدام القسوة، لا، الوقاية بتوفير الوعي، بتوفير التوجيه. قال أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، بعد أن نزلت هذه الآية كيف نقي أنفسنا وأهلينا من النار؟ قال صلى الله عليه وآله: تأمروهم بما أمر الله وتنهونهم عما نهى الله، فإن أطاعوكم وقيتموهم من النار، وإن عصوكم فقد أديتم ما عليكم. أنت لازم تستنفذ الجهود والوسائل. إذا ما صار بعد أن بذلت كل الجهود ذاك الوقت تكون معذور، أما ما دامت هناك وسائل وأساليب ولكننا نتغافل عنها ونهملها فنحن نتحمل المسؤولية بين يدي الله تعالى. نحن في حاجة مع هذه العطلة الصيفية إلى آلاف من أشرطة الفيديو التي تحمل دروسا ومعارف لبناتنا ونسائنا. كل واحد يودي إلى بيتهم 15 فيديو وخلي بناته نساء مدام عطلة ما عندهم شيء، يشاهدوا هذه الدروس، يصغين لهذه المحاضرات يستفدن منها. نحن في حاجة إلى دورات للتدريس، نحن في حاجة إلى كتب نوفرها لبناتنا ونسائنا، نحن في حاجة إلى خطوط تلفونية للإجابة على تساؤلات النساء والبنات، وتأخذ وقت كثير لأن قسم من البنات معارفهن الدينية بسيطة وضئيلة، فحتى عن أبسط الأشياء، حتى في الرجال موجودة الحالة، حتى عن أبسط الأشياء يتأنى. بناتنا في اللاتي يدرسن في الجامعات في الثانوية لديهن أسئلة، ينبغي أن تكون خطوط تلفونية للعلماء يستعدون ضمن ساعات معينة للإجابة على التساؤلات. مواقع على شبكات الإنترنت لازم نهيئ مجموعة من البرامج والوسائل، عسى ولعل أن نقف أمام هذا الطوفان الجارف من وسائل التثقيف والإغراءات الموجودة في الساحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يصلح أمورنا وأموركم. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم أعنا على أنفسنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم فرج عن كل مكروب، اقض حوائج المحتاجين، شافي جميع المرضى. اللهم أيد وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين، انصرهم على أعدائهم الظالمين المعتدين. اللهم شل أيدي الصهاينة المعتدين ورد كيدهم إلى نحورهم. اللهم أقر أعيننا بتحرير المسجد الأقصى والصلاة فيه برحمتك ولطفك يا أرحم الراحمين. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.